paihingin ng Panginoon.
لا زال كلام فيما لو أنزلت المرأة من غير جماع، هل في مثل هذه الحالة تتحقق الجنابة عندها ويجب عليها الغسل كالرجل أو لا؟ فحكم تحقق الجنابة بمجرد الإنزال للمني خاص بالرجل ولا يعم المرأة، هكذا كان البحث. هل هذا الحكم حالة تحقق الجنابة ووجوب الغسل بمجرد نزول المني من دون جماع يختص بالرجل أم يعم المرأة أيضا؟ قلنا إن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا هو أن الحكم يعم المرأة أيضا وأنه يجب عليها الغسل. خالف في ذلك من المتقدمين الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في المقنع، لكنه روى في من لا يحضره الفقيه رواية تدل على وجوب الغسل، وكتاب من لا يحضره الفقيه ليس مجرد كتاب رواية بل هو كتاب فتوى أيضا. من لا يحضره الفقيه كتاب رواية وكتاب فتوى، والمقنع كتاب فتوى وكتاب رواية، لأنه في المقنع غاية ما فعله أسقط الأسانيد وأفتى بلسان الروايات. وذكرت مرارا أن طريقة المتقدمين عندما يفتون يختارون رواية، يقدمون رواية ويذكرون لسان الرواية وتدل هذه الرواية على فتواهم. وقلت مرارا نتمنى أيضا أن تكون هذه طريقة المعاصرين، لأن خطاب الناس بلسان الرواية عن الإمام أجدى وأوقع في النفس من ألسنة الفتاوى المجردة عن الروايات. فكلام الصدوق رحمة الله عليه يعارضه بنفسه، يعني في بنفس هو في المقنع أفتى بعدم وجوب الغسل عن طريق ذكره لسان رواية من الروايات التي لا توجب الغسل، لكنه في من لا يحضره الفقيه أيضا هو ذكر رواية من الروايات التي توجب الغسل. فكلام الصدوق متعارض، لكن هذا لا يعني أنه لا نستطيع القول بأنه توجد مخالفة للصدوق في ذلك. هذا لا ينفي وجود رأي للصدوق مخالف مفاده عدم وجوب غسل الجنابة على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع. وخالف من المعاصرين كل من السيد محمد الصدر والسيد فضل الله رحمة الله عليهما والسيد الحائري حفظه الله، بل إني أظن إن كل من احتاط وجوبا بالجمع بين الغسل والوضوء في مثل هذه الحالة كالشيخ الفياض حفظه الله احتاط بالجمع بين الغسل والوضوء. لماذا احتاط بالجمع بين الغسل والوضوء فيما لو كانت المرأة محدثة بالأصغر؟ لماذا احتاط مع أنه توجد ضرورة فقهية تفيد أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ لماذا احتاط؟ هذا الاحتياط منشأه أن هذا الغسل الذي تأتي به المرأة في مثل هذه الحالة ليس غسل جنابة حقيقة، أو لسنا متأكدين من أنه غسل جنابة حقيقة. ولو كان غسل جنابة حقيقة حينئذ لأجزى عن الوضوء. فلعل من احتاط بالجمع بين الوضوء والغسل فيما لو أنزلت المرأة من دون جماع لتشكيكه أو لعدم جزمه بوجوب غسل الجنابة عليها. هذا كله قد مر، ومر أيضا أننا قلنا أن المرجع هو الأدلة، وقلنا أنه توجد طائفتان من الروايات. طائفة تقول بوجوب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة، وذكرنا مثال لهذه الطائفة، ذكرنا ثلاث روايات، والطائفة الثانية تنفي وجوب الغسل، يعني لا توجب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة. وذكرنا منها ذكرنا روايتين. اليوم نتكلم في الرواية الثالثة من الطائفة الثانية، وهي الطائفة التي لا توجب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من غير جمع. هذه الرواية هي صحيحة عمر بن أذينة. أنا هذه الرواية جبتها لأني أحتاجها بعدين، جبتها الآن في مورد التعارض وأجيبها بعدين في مورد التشكيك بوجود عموم فوقاني، فأحتاجها، فخلوها في ذهنكم. جبتها الآن في مورد أنا ما أحتاجها في الطائفة الثانية. توجد روايتان في الطائفة الثانية، والراجح أنهما سليمتان سندا، الراجح هو ذلك، لكن مع ذلك جئت بهذه الرواية لوجود دغدغة في عمر بن يزيد، لوجود دغدغة أنه ربما الصيقل، ربما مع أن الصيقل أيضا يوجد احتمال معتد به أنه موثق من قبل النجاشي بحسب نقل ابن داود، لكن هذا للتأكيد جئت بهذه الرواية، ولأني هذا هو المهم، لأني أحتاجها فيما بعد ذلك عند القول بوجود عموم فوقاني. هذه الرواية هي صحيحة عمر بن أذينة الواردة في الوسائل، الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 21، الجزء الثاني، صفحة 191. قال: وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. قلنا عندما تراجع الروايات حتى تعرف الإسناد، إما تراجع الهامش في الوسائل فتجد الرواية 21 منقولة عن التهذيب فتعرف أن الشيخ الطوسي هو الذي يسند، وأما لا يوجد هامش فتراجع الرواية السابقة والرواية التي قبلها والرواية التي قبلها إلى أن تصل من هو الذي يسند. فعندما نصل إلى الرواية رقم 10 نجد أن الذي يسند هو الشيخ الطوسي محمد بن الحسن في الرواية رقم 10 بإسناده عن الحسن بن محبوب. هنا قالوا بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مر الكلام فيه إذا تنطيني الجزء 30، لكن لوجود بعض الأخوة الذين لم يحضروا في السنوات السابقة أعيده إجمالا، أعيد هذا الطريق بشكل إجمالي وليس بشكل تفصيلي. أنا شرحته في وقتها إذا تتذكرون على الصدورة، الآن أعيده إجمالا بشكل سريع. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد موجود في الجزء 30، طبعا هو في الإعادة فائدة أيضا لكم لمزيد من الترسيخ لبعض المطالب، موجود في مشيخة الشيخ الطوسي في الجزء 30 في صفحة 134. أقرأ لكم العبارة. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين ابن سعيد، طبعا المشيخة مذكورة في نهاية التهذيب والاستبصار، الشيخ الحر وضح في خاتمة الوسائل في الفائدة الثانية، مشيخة الشيخ الطوسي في الفائدة الثانية. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين ابن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. من هو؟ الشيخ المفيد. والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. طبعا الغضائري لم يوثق صريحا في توثيقه كلام، أحمد بن عبدون لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، لكن ما راح أدخل في تفصيل ذلك لوجود الشيخ المفيد في نفس الطبقة. كلهم عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه محمد ابن الحسن ابن الوليد. وأخبرني، ما كمل الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد، أوصل الطريق إلى محمد بن الحسن بن الوليد. إحنا ما نريد الطريق إلى محمد بن الحسن بن الوليد، نريد الطريق إلى شنو؟ الحسين بن سعيد. وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق الثاني. هذا الطريق الثاني شنو بي مشكلة؟ من جهة ابن أبي جيد فيما لو لم نقل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي عن الحسين ابن الحسن ابن أبان عن الحسين ابن سعيد، ورواه أيضا محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد. هذه العبارة تحتاج إلى شرح. حاصل هذا الشرح أنا وضحته فيما سبق على الصبورة. حاصل هذا الشرح إن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يروي أحاديث الحسين ابن سعيد بطريق يتوسطه محمد ابن الحسن ابن الوليد، وللشيخ طريقان إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد، ولمحمد ابن الحسن ابن الوليد طريقان إلى الحسين ابن سعيد. هذا معنى العبارة، يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد. فماذا أما الطريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد؟ فالأول المفيد وابن الغضائري وأحمد بن عبدون أو عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبي. هذا الطريق الأول تبول زين عن أحمد عن أبي، هذا طريق طريق الأول الذي المن إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد. هذا في مشكلة من جهة، من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، إلا بناء على القول بوثاقة مشايخ الإجازي. الثاني ابن أبي جي اللي هو علي ابن أحمد ابن محمد ابن أبي جي عن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا في مشكلة من جهة، من جهة ابن أبي جي إلا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. وإحنا شنو وصلنا؟ أنا في وقتها ما كنت مستعرض قاعدة مشايخ النجاشي، ولذلك كنا نبني كأصل موضوعي على وثاقة جميع مشايخ النجاشي وقتها. واضح الفكرة؟ الآن لا، احنا وصلنا شنو إلى عدم القول بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، عبارة النجاشي قاصرة عن ذلك. إذن هذا الطريق الثاني فيه مشكلة من جهة من؟ من جهة ابن أبي جي. أما الطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد فهما، محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن أبان عن الحسين بن سعيد، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد. ولكي نثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد نحتاج أن نثبت أحد الطريقين الأولين إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وإثبات صحة أحد الطريقين الأخيرين إلى الحسين بن سعيد. أما الطريقين الأولين فالأول فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والثاني فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد. إذا بنى جنابك على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فإذا أحد الطريقين صحيح، إذا لم تبني فكلا الطريقين غير صحيح. نفترض أنك تبني فنحتاج إلى الذهاب إلى الطريقين من محمد بن الحسن بن الوليد إلى من؟ إلى الحسين بن سعيد. بالنسبة للطريقين الأول منهما فيه الحسن بن الحسين بن أبان الذي لم يوثق، وإن كان من رواة كامل الزيارة لكنه ليس من الرواة المباشرين لابن قولوي، لكن الطريق الثاني منهما صحيح. ما هو الطريق الثاني؟ شنو الطريق الثاني؟ ايش قال الطريق الثاني؟ كتبتوه لو ما كتبتوه؟ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن بن الصفار الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق لا مشكلة فيه. واضح الفكرة؟ زين، على فرض أننا لا نبني على وثاقة ابن أبي جيد، فالطريق في المشيخة ليس بصحيحين، فنحتاج أن نذهب إلى الفهرس. واضح الفكرة؟ في الفهرس صفحة 149 بحسب طبعة عبد العزيز الطباطبائي التي أنصح بها أن وجدت، وإلا فأعطيكم رقم الترجمة، ترجمة رقم 230 بعد أن ترجم للحسين بن سعيد قال له 30 كتابا وأخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين. من هو محمد بن علي بن الحسين؟ صدوق الابن. عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل من مشايخ الصدوق، أكثر الرواية عنه لم يوثق صريحا، لكن ما نحتاجه، في طبقة واحدة مع من؟ مع محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبد الله والحميري أيضا في طبقة واحدة، كلاهما ثقة. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد. واضح الفكرة؟ عدة من أصحابنا، قلنا العدة ما فيها مشكلة، ثلاثة فصاعدا وبقية الطريق كله سليم، لا مشكلة فيه في الفهرس، إلا أن يقال، إلا أن يقال إن النسخة التي ينقل عنها الشيخ الطوسي في التهذيب ليست بالضرورة هي نفس النسخ التي له طرق لها في الفهرس، لأن هذه مجرد نقولات عن فهارس الأصحاب. وقلت ما دام لا توجد قرينة على تعدد النسخة يكفي ذلك في تصحيح الطريق. واضح؟ بين المشيخة تقصد؟ طبعا مطلوب، إذا حصلنا صحة الطريق في المشيخة بعد ما يرد الإشكال هذا الذي ذكرته الثاني الذي يقول من قال إن النسخة التي ينقل عنها الشيخ في التهذيب هي نفس النسخة التي له طرق لها في الفهرس، منتبهين؟ لكن إذا كان الطريق ضعيف في المشيخة نرجع للفهرس برد هذا الإشكال. واضح؟ قال عن الحسين بن سعيد بعد عن من؟ عن عن محمد، عن ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عمر ابن أذينة، عمر ابن عبد الرحمن ابن أذينة شيخ أصحابنا البصريين، ووجههم بتعبير النجاشي، إذا لم يكن هذه العبارة كافية وثقه الشيخ الطوسي في رجال الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. ماء الأعظم هنا كناية عن الكثرة، يعني مقابل الرطوبات الأخرى أو مقابل المذي ونحوه، كناية عن المني في الرجل أو عن المني أو الماء الذي ينزل من المرأة عند الشهوة. الماء الأعظم هذا ربما لكثرته، وربما هذه التسمية في مقابل المذي ونحوه. المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال ليس عليها غسل. واضح؟ فهذه الرواية شنو؟ من روايات الطائفة الثانية التي تفيد عدم وجوب الغسل على المرأة. وحينئذ عند تعارض روايتين أو طائفتين فلا بد من خطوات لحل هذا التعارض، وأرجو الانتباه، هذه الخطوات سيالة وهي من أمهات المباحث، وهي طريقة الاستنباط. هذه الخطوات قد يحتاج الفقيه جميعا للوصول إلى نتيجة، وقد يتوقف عند بعضها، يتوقف في الخطوة الأولى أو يتوقف في الخطوة الثانية وهكذا، أو ربما يصل إلى الخطوة الأخيرة. خطوات يمر بها الفقيه عند وجود تعارض، لكي يحل هذا التعارض لابد من المرور في هذه الخطوات، قد يحتاجها جميعا وقد يتوقف عند بعضها. الخطوة الأولى هذه أرجو أن تحفظ بعد، يعني هذه مو تكتب، تكتب لأجل الحفظ بعد، يعني مو تكتب وتبقى ضمن العلم المكتوب، لأنه هذه بديهيات استنباط الأحكام الشرعية، أنا ذكرتها لكن اليوم جمعتها جميعا، ذاكرها سابقا لكن اليوم جمعتها جميعا. خطوات الفقيه عند حل التعارض لابد أن تمر عبر هذه الخطوات. خطوة الأولى التحقق من كون كل من الروايتين أو الطائفتين حجة، لأن التعارض فرع الحجية، وإلا إذا نوقش في حجية إحدى الروايتين أو الطائفتين، مثلا كيف نناقش بغض النظر عن الإشكال السندي؟ طبعا هذا مسلم أن لا بد أن تكون كلا الطائفتين معتبرة سندا، غير ذلك لو كانت إحدى الروايتين أو الطائفتين مباينة للقرآن، مباينة للكتاب الكريم، فالمباين للكتاب الكريم حجة أم يسقط عن الحجية؟
يسقط
عن الحجية. بعد ما نوصل إلى مرحلة الترجيح، المباين للكتاب الكريم أو المباين للسنة المتواترة لا حجية فيه أصلا، أدلة الحجية لا تشمله من الأساس، فلا يصلح للمعارضة، ليس فقط أنه يصلح للمعارضة ونرجح الطائفة الأخرى. سأبين ما معنى ترجيح الموافق للقرآن وما معنى مرجوحية المخالف، ليس بمعنى المباينة، الرواية المباينة للقرآن والطائفة المباينة للقرآن تسقط عن الحجية مباشرة ولا تدخل في المعارضة أصلا. وهكذا المعارضة للسنة المتواترة، لأن حينئذ يكون خبر أحاد لا يفيد إلا الظن، يعارض ما هو قطعي، من تبين يعني القرآن قطعي والسنة المتواترة قطعية على نحو التباين، مثل معارضة بنحو التباين. أو إحدى الطائفتين مهجورة أو معرض عنها من قبل الأصحاب على القول بأن الهجران أو الإعراض موجب لسقوط الرواية على الحجية، وسيأتي مناقشة هذا، سيأتي مفصلا، هاي خطوات أنا قاعد أستعرضها كخريطة، بعدين أجي أتوقف عند كل خطوة خطوة. واضح؟ إذن الخطوة الأولى أن نفحص إذا كانت إحدى الطائفتين أو إحدى الروايتين مباينة للقرآن أو السنة الشريفة أو مهجورة من قبل الأصحاب أو معرض عنها من قبل المشهور، وقلنا بأن الهجران والإعراض مسقط عن الحجية، فحينئذ مثل هذه الرواية والطائفة لا تصلح للمعارضة، وبالتالي إذا لا تصلح للمعارضة لا تصل النوبة لحل مشكلة التعارض، لا يوجد تعارض أصلا. واضح الفكرة؟ كما سيدعى في مقامنا هذا، في مقامنا سيدعى أن الطائفة التي تفيد عدم وجوب الغسل على المرأة مهجورة من قبل الأصحاب أو معرض عنها من قبل المشهور، وبالتالي تسقط عن الحجية. فبعد ما نصل إلى مرحلة حل مشكلة التعارض، لا يوجد تعارض أصلا. واضح؟ زين، إذا تحققنا من أن كلا الطائفتين أو الروايتين حجة وليست إحداهما ساقطة عن الحجية. شنو بعد؟ نصل إلى الخطوة الثانية. ما هي الخطوة الثانية؟ يعني كلتا الطائفتين أو الروايتين حجة. حينئذ نبحث عن إمكانية الجمع العرفي. يعني شنو؟ يعني إن التعارض وإن كان موجودا باعتبار كلتا الطائفتين حجة لكنه ليس من نحو التعارض المستقر، بل هو من نحو التعارض غير المستقر بتعبير السيد الصدر رحمة الله عليه. يعني يمكن حل هذا التعارض حلا وجمعا عرفيا. كيف؟ مثلا كأن تكون إحدى الروايتين عامة والأخرى مخصصة، أو تكون إحدى الروايتين مطلقة والأخرى مقيدة، أو تكون إحدى الروايتين نصا في المعنى والأخرى ظاهرة، فنحمل الظاهر على النص. مثلا رواية ظاهرة في الوجوب: اغتسل للجمعة، اغتسل أمر والأمر ظاهر في الوجوب، ظاهر وليس نصا في الوجوب. في مقابلها: لا بأس بترك غسل الجمعة، هذا نص في الجواز. فشنو؟ نحمل الظاهر على النص فنقول باستحباب غسل الجمعة بقرينة الرواية التي تدل على والصريحة على الجواز. أو إن إحدى الطائفتين أو الروايتين ظاهرة في المانع والأخرى نص في الجواز، فنحمل الظاهرة في المنع على ماذا؟ على الكراهة. لا تصلي في الحمام ظاهرة في المنع، ولا بأس بالصلاة في الحمام نص وصريحة في الجواز، فنحمل الظاهر على النص ونقول بكراهة الصلاة في الحمام. جيد، هذه خطوة، هذه الخطوة الثانية. وسيأتي أيضا في مقامنا تطبيق هذه الخطوة، في مقامنا سيأتي أنه يمكن تطبيق هذه الخطوة أو لا يمكن تطبيق هذه الخطوة. يعني يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين، يمكن أو لا يمكن؟ سنرى، سنرى يمكن. كيف يمكن أن نجمع بين الطائفتين؟ ما هو مدعى الجمع بين الطائفتين؟ يصمد أمام النقاش أو لا يصمد؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: إذا لم يمكن الجمع العرفي، طبعا هذه الخطوات قاعدة صيغها غير صيغة الكتاب، بعد واضحة عندكم صيغة الكتاب فيها شيء من المناقشة. هذه الخطوات، هذه الخطوات الصحيحة، هذه الخطوات اللي كل فقيه يتبعها يعني بحسب هذا التسلسل. الخطوة الثالثة: ما يمكن الجمع العرفي. وصلنا إلى أنه لا يمكن الجمع العرفي. هذه الجموع التي تذكر جموع تبرعية مثلا، ليست جموعا عرفية، العرف لا يقبل بهذا الجمع. حينئذ يكون التعارض من نحو التعارض المستقر. هنا ما هي الخطوة؟ نبحث عن مرجح لإحدى الروايتين أو إحدى الطائفتين، مرجح قبل التساقط. قبل مرحلة التساقط يوجد مرجح لإحدى الطائفتين أو الروايتين، وما هي المرجحات التي ذكرتها الشريعة؟ فهو المرجح مو من يمنه، لابد أن الشارع المقدس ذكر هذه المرجحات. توجد رواية موجودة في الوسائل، طبعا مرت هذه الرواية وتكلمت فيها، أعيدها لأهميتها وأيضا لأن البحث سيال. هذه الرواية لابد أن تحفظ لأنها سيالة، تأتي في كل موارد التعارض. الرواية موجودة في وسائل الشيعة، الجزء 27 صفحة 118، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29، والسند تام. ومن يريد أن يبحث عن السند هناك بحث لطيف ودقيق في مباحث الأصول للسيد الحائري في الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 702 الطبعة الثالثة. الوسائل صفحة 118 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29 وبحث السند في الجزء الخامس من مباحث أصول السيد الحائري تقريرات سيد باقر الصدر رحمة الله عليه القسم الثاني صفحة 702 الطبعة الثالثة. أكو خلاف بصفحات بين الطبعة الثالثة والطبعة الثانية. قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن يوجد مرجحان. المرجح الأول شنو؟ الموافقة للقرآن ومخالفة الرواية الأخرى له. المرجح الثاني بحسب التسلسل، يعني لا تصل النوبة إلى المرجح الثاني إلا بعد عدم توفر المرجح الأول. ما هو المرجح الثاني؟ مخالفة العام. المرجح الأول أرجو الانتباه، هذا التوضيح غير واضح، هذا الذي سأذكره غير واضح. يعني ما معنى موافقة الكتاب وما معنى مخالفة الكتاب؟ وأرجو أن تحفظ هذه حتى بعد ما نعيد. واضح؟ قاعد أكررها أنا. المرجح الأول فيه جنبتان. الجنبة الأولى مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم. الجنبة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. توجد جنبتان في المرجح الأول. يعني طائفة مخالفة للقرآن الكريم فتكون مرجوحة، وطائفة موافقة للقرآن الكريم فتكون هي الراجحة. نحتاج أن نفسر معنى الموافقة والمخالفة. أما جنبة المخالفة، يعني الجنبة الأولى، فالمخالفة للكتاب على قسمين. القسم الأول المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن الكريم والرواية، كما لو كانت الرواية مقيدة أو مخصصة للقرآن، بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بين مفاد القرآن والرواية ويعمل بمفادهما معا بعد الجمع العرفي. هذا نحو مخالفة. القرآن مطلق سأتي على مثال، والرواية مقيدة، القرآن عام والرواية مخصصة. لولا التعارض، إذا أغمضنا النظر عن التعارض فلا يوجد تعارض بين هذه الرواية والقرآن، بل يمكن الجمع العرفي بينهما. منتبهين وياي؟ هذا نحو من أنحاء المخالفة. النحو الثاني من أنحاء من نحوي المخالفة، المخالفة التي تكون بنحو التباين، يعني ما يمكن الجمع العرفي بين الرواية والآية، تباين، يعني كلاهما خاصة، كلاهما ظاهرة في المانع، ما يمكن الجمع العرفي. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب بهذا النحو فهو ساقط عن الحجية في نفسه كما قلت تونا، حتى إذا لم يعارضه خبر آخر. الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين يسقط عن الحجية ولو لم يكن معارضا، لأن حجية خبر الواحد مشروطة بماذا؟ مشروطة بعدم مخالفته شنو؟ لدليل قطعي. واضح؟ وحينئذ المخالفة التي تجعل الرواية مرجوحة مخالفة من أي نحو؟ مخالفة من القسم الأول. يعني المقصود في باب التعارض، خذ ما يوافق القرآن واترك ما يخالف القرآن، المقصود المخالفة بنحو يمكن الجمع بينها بين الرواية والآية جمعا عرفيا لولا التعارض. وياي. أما الجنب الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب، فيراد بها مجرد عدم من مخالفة لا أكثر من ذلك، يعني حتى لا توجد مخالفة بنحو يمكن الجمع بين الرواية والآية جمعا عرفيا، بقرينة وضوح عدم مجيء جميع تفاصيل الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. يعني ليس المطلوب أن رواية توافق القرآن الكريم بمعنى مضمونها يوافق مضمونا لآية قرآنية. ويا أنتو لا، شنو بعد ناخذ بالآية القرآنية وما نلقي همينة، قليل نجد أن الرواية، يعني في بعض كثير من الأحيان لا نجد الرواية توافق مضمون الآية لأن القرآن لا يتدخل في تفاصيل الأحكام كثيرا. وياي. فإذا المقصود بالرواية المرجوحة المخالفة للقرآن الكريم أن تكون المخالفة بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن الكريم لولا المعارضة، والمقصود بموافقة رواية للقرآن الكريم هو مجرد عدم المخالفة، يعني لا توجد، يعني توجد روايتان، رواية لا توجد بينها وبين القرآن الكريم أي مخالفة، حتى المخالفة بنحو يمكن معها الجمع العرفي، بينما الرواية الثانية توجد مخالفة بينها وبين القرآن بنحو يمكن معها الجمع العرفي لولا التعارض. وياي منتبهين؟ واضح؟ وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالف للكتاب الكريم كمخالفة الخاص للعام، والمقيد للمطلق، والخبر المتصف بهذه المخالفة لو لم يكن معارضان لكان قرينا على تفسير المقصود من القرآن الكريم فيخصصه أو يقيده، لكن بسبب التعارض بينه وبين خبر آخر ليس متصفا بهذه المخالفة فيقدم عليه هذا الخبر. يعني يوجد خبر لا توجد بينه وبين القرآن أي مخالفة، ويوجد خبر بينه وبين القرآن مخالفة بنحو يمكن الجمع العرفي بينه وبين القرآن لولا المعارضة، فيقدم يا هو يقدم الخبر الذي لا توجد بينه وبين القرآن أي مخالفة. واضح؟ مثال على ذلك، مثال على هذا المرجح، كيف خبر يخالف القرآن بنحو يمكن الجمع العرفي بينه وبين القرآن وخبر لا يخالف القرآن حتى بمستوى هذه المخالفة. مثال على ذلك، الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار، فهي تعارض الآية الكريمة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه الآية تدل بإطلاقها على أن الزوجة ترث حتى من العقار. واضحة الآية لو واضحة في مقام البيان، وتقول الزوجة لهن الربع، أقرأ لكم الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. النساء 112. فالآية تدل بإطلاقها على أن الزوجة ترث من العقار، وبعض الروايات تدل على عدم إرث الزوجة من العقار. فلو كانت هذه الروايات غير معارضة في نفس موردها شنو الحل؟ لجمعنا بين الرواية والآية جمعا عرفيا بأن قلنا أن الرواية تقيد الآية الكريمة، مو هذا؟ توجد مخالفة بين هذه الروايات وبين القرآن أم لا توجد مخالفة؟ توجد مخالفة. بأي نحو؟ بنحو يمكن معها الجمع العرفي. لولا وجود معارضة لجمعنا جمعا عرفيا بين الآية والرواية بأن قلنا أن المرأة ترث من كل شيء إلا العقار. الرواية قيدت الإطلاق القرآن، واضح؟ لكن لوجود رواية تدل على أن الزوجة ترث من العقار أيضا، إذا أحببتم هي صحيحة الفضل ابن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله، مضمرة ولا يضر إضمارها لما قلناه مرارا من أن إضمار مثل ابن أبي يعفور لا يضر. فهنا تكون الروايات المخالفة للقرآن ولو كانت بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن لولا التعارض، هذه الروايات تكون هي المرجوحة وتقدم عليها الروايات الموافقة. يا هي الرواية الموافقة، يا هي الرواية الموافقة التي تدل على إرث الزوجة من العقار. شلون الموافقة؟ لا توجد مخالفة ولو بنحو الجمع، بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن. طبعا هنا في مقام شنو؟ دير بالك مو في مقام الفتوى، في مقام تدريب نتدرب، واضح؟ يعني ضرب مثال، ولا المسألة مشهور على أن المرأة لا ترث من العقار يخالف بعض الفقهاء لهذا الاستدلال، لهذا النحو من الاستدلال. هذا توضيح المرجح الأول. واضح المرجح الأول لمو واضح المرجح الأول؟ واضح. إذن السؤال شنو معنى أن الرواية توافق القرآن؟ يعني هل نجد مضمونها يوافق المضمون القرآني أو لا؟ لا، تكفي عدم المخالفة. واضح؟ شنو معنى الرواية المخالفة للقرآن التي تكون مرجوحة؟ أن تكون المخالفة بينها وبين القرآن بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن لولا التعارض. واضح؟ جيد. المرجح الثاني، المرجح الثاني بس أشير إشارة بسيطة لنظريات تكلمت عنها سابقا للتوضيح أيضا. المرجح الثاني الترجيح بمخالفة العامة، يعني إذا توفر المرجح الأول لا تصل النوبة إلى المرجح الثاني، إذا لم يتوفر المرجح الثاني الأول تصل النوبة إلى المرجح الثاني. هنا توجد ثلاث نظريات عند الشيعة الإمامية. النظرية الأولى وهي المعروفة أن الرواية الموافقة لهم مرجوحة والرواية المخالفة لهم راجحة. لماذا؟ لأن الموافقة لعلها صدرت تقية من الإمام. واضح؟ هسا أعم من التقية، تقية الخوف أو تقية المدارات، نجي في اليوم نبحث. وعلى هذه النظرية ماذا يشترط إذن؟ توجد روايتان متعارضتان، تبون زين، ويوجد رأي للعامة متفق عليه أو مشهور، فنقول إن الرواية الموافقة لهم لعلها صدرت تقية. إذن يشترط اتفاق العامة أو مشهورهم على القول بمضمون الرواية الموافقة إلى حد زمان الإمام، حتى نقول إن الإمام اتقى منهم أو داراهم، يعني الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وتوجد روايتان، فنقول إن الرواية إذا وجدت روايتان متعارضتان إحداهما توافق ما عليه العامة أو مشهور العامة، فنقول إنها لعلها صدرت تقية. زين، إذا لا صحيح توجد روايتان متعارضتان وفق هذه النظرية، وفق هذه النظرية، لكن القائل من العامة متأخر عن الإمام الصادق. أنت مثل أحمد بن حنبل، بعد لا يمكن حمل الرواية الموافقة لأحمد بن حنبل على التقية بناء على هذه النظرية. انتبهين وياي، هذه نظرية، النظرية المشهورة. نظرية ثانية، نظرية الشيخ البحراني، اعذروني باختصار أتكلم حتى من عيد البني، بس أعيد بس أذكرهم بشكل موجز. نظرية الشيخ البحراني، الشيخ البحراني يقول يحمل الخبر على التقية ولو لم يكن هناك رأي للعامة، يعني لا يتوقف حمل الخبر على التقية على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على القول على قول البعض منهم، بل الاختلاف في الأخبار، الإمام يقول الحكم ويقول ما ينافي. لماذا؟ لبث الاختلاف بين الشيعة، لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. يعني الإمام يتعمد أن يقول الحكم لزيد ويقول الحكم الآخر المنافي للأول لبكر. لماذا؟ ليلقي الخلاف بين الشيعة فلا يظهرون على أنهم وحدة واحدة، بحيث شنو؟ يثيرون الآخرين ويبغضهم الآخر. هاي نظرية واي مهمة الآن، يعني هذا التفرقة اللي فيما بيننا، يعني أنا مستهدفة، يعني جماعة مختلفين الشيعة هسه حتى لا يظهرون إنه إحنا قوة قوية حتى ما يبغضوننا الآخرين.
واي كلكم قوة.
زين، وعلى هذا فلا يشترط وجود قائل عند العامة سواء كان معاصرا للإمام أو غير معاصر، لا يشترط. يبقى نسأل صاحب الحدائق كيف نميز إذن إحنا بين الرواية الصادرة بطريق بصورة جدية من الإمام وبين الصادرة تقية؟ شنو المائز؟ يبقى نسأل للشيخ البحراني شنو المائز، كيف نميز إذا حتى لو لم يجد قائل عند العامة؟ يقول المائز، طبعا هذا ما يقوله صريحا، مستفاد من كثير من أبحاثه، يقول المائز الرواية التي صدرت جدية هي التي تجد الشيعة قد اتفقت عليها. واضح؟ معنى وصلتهم قرائن تفيد أنها صادرة جديا من الإمام وليست تقية. لا لا، الشهرة ما تفيدنا، ما نقدر نعتبرها الشهرة، لازم إجماع. واضح؟ لازم اتفاق، لازم ارتكاز. تبين وياي؟ النظرية الثالثة يطرحها السيد الحائري الله يحفظه، هذه النظرية في المباحث الأصول يطرحها في الجزء الخامس قسم الثاني صفحة 734 طبعة الثالثة، يقول ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمن المعصوم الذي روي عنه النص والذي كان مبتلى بالتقية منهم، وليس بالضرورة أن نرجح ما يخالف العامة بخصوص رأي العامة المعاصر للإمام الذي صدر منه النص، بل مخالفة العامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين حتى بغض النظر عن مسألة التقية. يعني حتى لو ثبت في مورد إن الإمام لم يكن في مورد تقية، ليس في مورد تقية، أو لم يكن بحاجة إلى التقية، هنا تكون الموافقة والمخالفة للعامة من المرجحات. يعني عند روايتين متعارضتين، عند روايتين متعارضتين، ما أبحث من هو القائل من العامة في زمن الإمام الصادق مثلا، حتى ما أبحث، مو مهم حتى لو لم يكن في مورتقية. جنرال روان يقول مو موردها مورتقية، ما يحتاج الإمام يتقي، يقول مو مهم، المهم أنه يوجد رأي للعامة، ومخالفة العامة إحدى المرجحات في باب التعارض. بعبارة أخرى، كأن الإمام في حالة وجود متعارضين رأى بأن الملاكات التي تحفظ عند أمره بالأخذ بما يخالف العامة أهم من الملاكات التي تحفظ عند أمره بالأخذ بما يوافق العامة. يعني مخالفة العامة مرجح بغض النظر عن مسألة التقييم. واضح؟ تتفق النظريات الثلاثة على قضية. طبعا يذكر الروايات أربعة كلاهما ضعيف سندا، إلا إذا قلنا طبعا من ضمنها مقبولة عمر بن حنظلة التي فيها ما خالف العامة ففيه الرشاد. طبعا هذه يمكن توثيقها بناء على أن صفوان يروي عن عمر بن حنظلة مباشرة، ومن يروي عنه مثل صفوان ثقة، ونبني نحن على ذلك. هذه الرواية الوحيدة التي يمكن تصحيحها سندا، وبقية الروايات ضعيفة. يبقى نسأل السيد الحاري، من حقنا نسأل، نقول له إذا الإمام في مورتقية كيف صدر المتعارضان، شنو المبرر؟ هل لابد أن يقول بعد السيد الحاري لا مو بالضرورة أن المتعارضين قد صدر عن الإمام، ربما السائل فهم خطأ، وربما السائل تعمد الكذب. واضح الفكرة؟ وإحنا في باب الترجيح عند وجود متعارضين شنو نذهب إلى ما يوافق، إلى ما يخالف العامة، ونذر ما يوافقهم في باب المرجحات. هذه يا خطوة، هذه خطوة المرجحات. إذا ماكو مرجحات وين نروح؟ نروح للتساقط. بعد التساقط أيضا بخطوات، أيضا لابد في موردنا نشوف أكو مرجح لو ماكو مرجح، بعدين التطبيق في موردنا. الآن ما أنا قاعدة عامة، بعدين أرجع للتطبيق في موردنا. الآن وصلنا إلى هذه الخطوة الثالثة، وهي خطوة شنو؟ لا، خطوة شنو؟ خطوة الأخذ بالمرجحات. الخطوة الرابعة إذا ماكو مرجح نذهب إلى التساقط. صلوا على محمد وآل محمد.